بمدى أن البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم التفسير المباشر، وفي هذه الساعة القرآنية التي نتدارس معكم فيها آيات القرآن الكريم وسوره. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي العزيز في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. حياكم الله دكتور محمد.
أهلا وسهلا.
وأهلا وسهلا بك. حديثنا بإذن الله تعالى سيكون عن ثلاث سور، سورة العلق وسورة القدر وسورة البينة. أول سورة من هذه السورة دكتور التي سنتحدث عنها هي أول سورة نزلت من سور القرآن الكريم، ولذلك سيكون الحديث عنها حديثا ذا شجون. يعني نبدأ على بركة الله دكتور محمد بالحديث عن اسم سورة العلق، هل لها أسماء أخرى، ثم نبدأ في محاورها وموضوعها الأساسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا لكل خير وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وبعد فأشكر لكم شيخ عبد الرحمن إتاحة الفرصة للحديث معكم والحديث مع إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات حول آيات من كتاب الله جل وعلا. وفي الحقيقة أن هذا خير ما تمضى به الأوقات وخير ما يدخره الإنسان ليوم معاده. هذه الدنيا نشاهد سبحان الله كيف تتصرم أيامها ولياليها، بالأمس كان يهنئ بعضنا بعضا بدخول الشهر، وها نحن نستعد لشراء زكاة الفطر وقد تصرمت. في السابق كان فقط كبار السن يقولون والله الأيام سريعة، الشهر يمضي سريعا. الآن حتى الأطفال
يشعرون بهذا
من شدة السرعة، حتى الأطفال أضحوا يدركون سرعة الأيام وتصرمها. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الحكمة أن يهتبل الإنسان الفرص ويستعد لما أمامه، خير ما يستعد من خلال كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا ويرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل.
اللهم آمين. نعم، ندخل بسورة العلق. نعم.
ما يتعلق بسورة العلق، هي تسمى سورة العلق وتسمى سورة اقرأ أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، أخذا من بدايات السورة. وهذه السورة كما هو معروف هي من السور المكية، من أوائل ما نزل. القول الذي عليه جمهور أهل العلم والمحققين منهم أنها هي أول سورة نزلت، الخمس آيات الأولى، وليس كما يظن البعض أن كل سورة العلق، وإنما الخمس الآيات التي في صدر سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم. وقصتها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء، فجاءه جبريل فغطه ثم أطلقه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم مرة أخرى وثانية وثالثة، ثم نزلت هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خمس آيات الأولى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصه حتى دخل على زوجه خديجة فقال زملوني زملوني، وفي القصة الطويلة أني خشيت على نفسي، فقالت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، وهذه وقفة عظيمة يا شيخ عبد الرحمن، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذه وقفة من جهتين، من جهة الأولى انظر إلى الزوجة حين تكون صالحة، حين تكون واعية، حين تكون راقية، كيف تصبح أعظم سند لزوجها. ما هي تشده إلى الأرض وتشغله بمتاع الحياة الدنيا، لا، متجاوزين المرحلة هذه، ولكنها تدفعه للأمام، تعينه حتى ولو لم يكن ماديا، تعينه نفسيا وجدانيا، يجد منها الدعم السند، يجد منها أحيانا حتى التفريغ. حين الزوج يجد أن زوجه راضية عنه من خلال مشاريعه الدعوية وبرامجه العلمية التي يقوم بها، هذا يمثل رصيد دفعه إلى الأمام. لكن إذا كان يدخل في مشاريعه ويحس أن خلفه من يبحث عنه، من يعتب عليه كثيرا، أمنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا أول يوم من أيام الدعوة،
الله
أول يوم. وعلى الصحيح أن خديجة هي أول من آمن من الناس قاطبة، رجالا ونساء صغارا وكبارا، ثم تتابع الناس بعد ذلك. هذه رضي الله تعالى عنها وأرضاها في أول يوم تعطي الحبيب المصطفى هذه الدفعة العظيمة إلى الأمام، تطمنه، تشد من عضده، تقويه على الدعوة بقلبها ووجدانها وعقلها، وقبل ذلك بمالها وبعده. هذه واحدة. الوقفة الثانية، انظر إلى عقلها رضي الله تعالى عنها وارضاها، كيف استدلت بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء. قال: إني خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: تصل الرحم، تكسب المعدوم، تعين على النوائب،
تحمل الكل.
استدلت بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من السجايا والصفات والأخلاق الحميدة، أنه لا يمكن أن يكون ما جاءه من الشيطان أو أن يكون للشيطان دخل فيه. ولذلك هذا من دلائل القرآن العقلية التي استدل بها على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد لبثت فيكم عمرا من قبله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفونه، يعرفون عقله وحلمه وخلقه، ويعرفون أنه لم يكن يترك الكذب على الناس، ثم يأتي في آخر أيام حياته حين اشتعل صدغه شيبا فيكذب على رب العالمين، لا يمكن. فأم المؤمنين هي أول من استدل بهذا، دون أن يكون لها صلة بكتاب سماوي أو معرفة بوحي، ولكن هذا العقل الراجح، الحق يولد الحق والباطل يأتي بالباطل.
جميل جدا.
فقالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: كلا والله، لا يغزيك الله أبدا. أخذته إلى ورقة في القصة،
ورقة بن نوفل ابن عمها،
ابن عمها، وكان قد تنصر وقرأ الكتاب
بالعبرانية.
أي نعم.
جميل.
فهذه المقصود أن هذه الآيات،
هذه ظروف نزول هذه الآيات.
نعم. كانت أول ما نزل من القرآن. وفي الحقيقة مهما قيل ومن قال، يعني هذه الخمس الآيات ما معنى أن تكون هي أول آيات تنزل من السماء إلى الأرض، تفتتح بها الرسالة الخاتمة العظيمة التي ختم الله تبارك وتعالى بها الرسالات، التي جعلها صالحة لكل زمان ومكان. أول كلمة من الوحي تنزل على القلب الطاهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مهما قلنا ومهما اجتهدنا لا يمكن، يظل الإنسان ضعيف ومحدود وقاصر
عن إدراك أسرارها،
عن إدراك أسرار هذه الآيات الخمس.
سبحانه وتعالى. طيب، هل ظهر لك دكتور محمد يعني من تأملك في سورة العلق يعني موضوعها الأساسي الذي يعني أو محورها الأساسي؟
والله أعلم، يبدو أن محورها الأساس هو بداية الدعوة.
جميل.
كما هي ظروفها، نزلت هذه الآيات لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وانطلق بعد ذلك في الدعوة، اعرف إلى أي شيء تدعو، هكذا. ثم بعد ذلك الشق الثاني من السورة نزلت في حادثة أبي جهل كما سيأتينا بعد قليل، في ظروف الدعوة وملابساتها ومواجهة الطغاة لهذه الدعوة التي جاءت.
جميل. يعني الآن قد يسأل سائل دكتور يقول: لماذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وهو لا يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ حتى في جوابه عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما أنا بقارئ، البعض قد يفهمها أنه عليه الصلاة والسلام يرفض القراءة.
نعم.
يرفض.
نعم.
ولا يفهم أن المقصود بها أنا لا أستطيع القراءة، أنا لا أحسن القراءة.
نعم.
طيب، ما الدلالة في كونك تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقولك اقرأ وهو وأنت تعلم أنه لا يقرأ؟
نعم.
هل هناك من سر في هذا يا ترى؟ أو
الله جل وعلا كلف جبريل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة لأنه سينزل عليه ما هو مقروء. ما سيقرأ الذي هو الوحي المنزل. فهو طبعا لا يأمره أن يقرأ شيئا قد كتب الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي كما هو معهود ومعروف، لكن كان يأمره ويهيئه ليقرأ هذا الوحي الذي هو القرآن. والقرآن كما هو معروف هو مقروء، هو من القراءة، وهو كتاب من الكتب والجمع. فهو إذن سيقرأ ما أمره الله تبارك وتعالى بقراءته مما أنزله عليه بعد ذلك. وهذا الأخذ الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لعدة حكم، لكن من ضمنها تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول الثقيل الذي سينزل عليه.
طيب، هل يمكن أن نستدل دكتور محمد من بدء الوحي ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس آيات على تعظيم شأن العلم وكل ما يتصل بالعلم من القراءة والكتابة في الدين؟
لا شك هذا لا مرية فيه. جميل. وهذا الدين أولا هو دين العلم، والقرآن هو كتاب العلم، وكل علم يمت إلى القرآن بصلة فهو أعظم العلوم وأجلها.
جميل.
وما عدا ذلك فهي تبع أو هي من علوم الدنيا التي يثاب عليها الإنسان بقدر نيته الصالحة، أو إن كانت علوما ضارة فعلى الإنسان وزرها، لكن أصل العلوم وأسها وأفضلها وأشرفها وأعظمها أجرا هو هذا الكتاب وما اتصل إليه بسبب. بعد ذلك ينبغي أن نشير إلى أن هذا الكتاب وهذا الدين قد أحدث أعظم ثورة في العلوم عرفها التاريخ. وتعرف يا شيخ عبد الرحمن والإخوة والأخوات المشاهدين أنه كم من العلوم حفرت وبدئت وأثيرت من خلال القرآن الكريم.
صحيح.
كل العلوم الإسلامية،
علوم اللغة كلها،
علوم اللغة
متصلة بالقرآن.
النحو
والفقه مستنبط من القرآن في الدرجة الأولى.
أصول الفقه الذي ينظم حتى عقلية الإنسان، يرتب يعني فكره والأولويات عنده، هذا لا شك هو النظر في أصول الأدلة. أصول الأدلة أعظمها القرآن الكريم، علم البلاغة
والبلاغة
وغير ذلك. فعلوم الشريعة إنما جاءت من هذين الأصلين، والسنة ما هي إلا شارحة ومبينة للقرآن الكريم. فمن هنا ندرك، وهذه في الحقيقة هذه تحتاج لا إلى مؤلفات وإنما تحتاج إلى مؤتمرات، ما هي العلوم التي نهض بها القرآن، التي ثورها في الأمة، التي استحدثها. وأنت تشاهد معي أنه ربما لو قلنا أن هناك عشرات الآلاف أكيد، ولكن ربما مئات الألوف من الكتب كلها كتبت.
صحيح.
بعد هذا الكتاب.
لا شك.
القرآن.
نعم صدق. وهو الكتاب الأعظم الذي يعني قامت الحضارة الإسلامية عليه فعلا. حتى أذكر في كتاب رائع جدا كنت كتبت عنها مقالات، اللي هو الكتاب في الحضارة الإسلامية، تكلم في نصف الكتاب عن كيف أن القرآن الكريم كان هو أساس لكل هذه الحضارة التي قامت حضارة الكتاب عند المسلمين. طيب، دعنا ننتقل للجزء الثاني من السورة، وهو في قوله كلا إن الإنسان ليطغى. أنت ذكرت أن لها سبب نزول من قصة أبي جهل.
نعم. الشق الثاني طبعا في الحقيقة في البداية في
نعم نعم، لكن الوقت لم يستوعب،
لكن عسى الله يعينك على سداد الديون الشيخ عبد الرحمن مع مشاهدينك. نعم. يعني أقل شيء تشرحها لهم أنت إن شاء الله في حلقات قادمة. الشق الثاني، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى، هذه نزلت في حادثة أبي جهل حين هم أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند الكعبة، وقال مخاطبا لكفار قريش يضع محمد جبهته بين أيديكم، فقالوا نعم، قال لرأيت ولأطأن على عنقه، في كلام نعوذ بالله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لتخطفته الملائكة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. فالشق الثاني من السورة أنا أريد في الحقيقة أن أقف وقفتين. الوقفة الأولى أن فيها بيان لسبب من أعظم أسباب طغيان الإنسان وتمرده وخروجه عما خلق من أجله، ألا وهو شعوره بالاستغناء. كلا إن الإنسان ليطغى
أن رآه استغنى.
ولام التعليل محذوفة كما يقول المفسرون، لأنه رأى نفسه قد استغنى. وهذا العبد الفقير الضعيف الحقير يعني انظر في الآن في المكبرات ولا في جوجل إيرث ولا ماذا يساوي هذا الإنسان؟ هذا هباء،
لا شيء،
لا شيء. تنظر له في بيته، في حيه، في مدينته، في دولته، في العالم، الكرة الأرضية كلها كما يقول علماء الفلك بالنسبة للمجرة وبالنسبة للكون لا شيء،
لا شيء،
لا ترى. ومع ذلك هذا الحقير الفقير إذا شعر بأي استغناء
تكبر وطغى،
نعم، تكبر وتجبر وأحس أنه سيخرق الأرض ولا يبلغ الجبال طوله، لأنه استغنى إما بمال ولا بجاه ولا بصحة ولا بمنصب ولا بجمال ولا بسيارة. أحيانا سبحان الله هذا العبد الضعيف المأزوم يركب سيارة فارهة من حديد فيظن أنه خلاص إليه المنتهى، ويمكن ما يدري أن حتفه في سيارته هذه، لكن هذا عبد من قصور الإنسان. إلا من اتصل بالباري جل وعلا، عرف لماذا خلق وإلى أين سيسير وما هي وظيفته في هذه الحياة، لا يمكن أن يطغى، لا يمكن أن يتكبر. ولذلك انظر إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم مشهد وموقف من مواقف الطغيان، لو كان ثمة طغيان، ولكن الله تبارك وتعالى عصمه بالإيمان حين دخل مكة فاتحا، دخلها وهو مطأطئ الرأس متذلل لله جل وعلا. هذا يوم نشوة ويوم نصر ويوم فيه سيوف، كما قال أحد الصحابة اليوم تستحل الحرمة، سفك دماء. ولكن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم غير كذا، محمد رضي الله صلى الله عليه وسلم عرف نفسه وعرف ربه وعرف إلى أين المسير وتشرب هذا الأمر، ولذلك كان أبعد الناس عن الطغيان. المؤمن عليه أن يستشعر هذه القضية، كلما أحس بنشوة أحس باضطراب عليه أن يلزم نفسه الإيمان واليقين. ولذلك شعائر الإيمان الصلاة، قراءة القرآن، السجود، الصدقة، العيش مع المساكين تخفض الإنسان، تبعد عنه الغلواء. بينما المسكر، الغنى، المعازف تهيج الإنسان وتجعله بعيدا عما خلق منه.
سبحان الله العظيم. جميل. في قوله سبحانه وتعالى في آخر السورة، وأنا نختم بها إن رأيت، في قوله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ليتك تعني نوضح هذه الآيات يعني شيء من الإيجاز يعني.
سأستدين من دقيقتين في الوقفة الثانية، وهي السورة فيها بيان لسببين من أعظم أسباب الفلاح والنجاح. الأمر الأول حين قال ربنا جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، أو قبل ذلك في الآيات التي
بقوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك
إن
الرجعة،
إلى ربك الرجعة. أحسنت. الآية الأولى إن إلى ربك الرجعة، والوقفة الثانية ألم يعلم بأن الله يرى.
جميل.
العلم أو اليقين بالله، الإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر، لا يوجد محرك للإنسان أعظم من هذين الأمرين. وتتبع هذا في كتاب الله جل وعلا، تجد أنه دائما التذكير بالإيمان بالله واليوم الآخر. وهذه سورة من أوائل السور في القرآن المكي تذكرنا بهذا القضية. وأنا أدعو نفسي وأدعو إخواني وأخواتي إلى تتبع هذا في القرآن، كيف أن القرآن دائما يؤكد على أثر الإيمان، وأثر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هو المحرك الدائم لفعل الخيرات والابتعاد عن المنكرات في عشرات وربما في مئات الآيات.
صحيح فعلا. الإشارة إلى أن هذا هو الوازع الداخلي الذي يحفز الإنسان دائما على العمل الخير وعلى
نعم.
ترك العمل الشر. نعم. نعود إلى قوله في كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وش معنى؟
السفع هو الأخذ بشدة وما يترتب على ذلك من الإهانة من والناصية هي مقدمة
الرأس.
وطبعا أيما قيل من أن عقل الإنسان، إدراكه، شعوره، علمه في مقدمة الرأس، إلا أن العرب أيضا قديما كانوا يستخدمونها للإهانة. ولذلك كانوا إذا أسروا شخص وأرادوا أن يهينوه أطلقوه وجزوا شعر ناصيته علشان يطلع قدام الناس وهو أعظم إهانة. فهذا الإنسان المكذب الفاجر الذي شرد عن ربه جل وعلا ولم يؤمن رغم وضوح البينات والدلائل الهاديات أمامه، هذا سيسفع سيجذب جذبا شديدا ويكب في النار نعوذ بالله تعالى مع ناصيته، هذه الناصية الموصوفة بأنها كاذبة وخاطئة.
جميل، بقي معنا دقيقتان دكتور قبل الفاصل لعلنا، هل هناك اتصال الآن بين سورة العلق والسورة التي تليها وهي سورة القدر باعتبار أن هذه أول سورة نزلت ثم أن هذه تحدد وقت النزول؟
نعم، لا شك أن ثمة مناسبة ظاهرة والله أعلم في الربط بين السورتين، فسورة العلق هي أول سورة نزلت وسورة القدر تبين لنا متى كان هذا النزول، إنه في ليلة القدر.
قبل أن نغادر سورة العلق دكتور، يعني قد يتساءل البعض ما المقصود بالعلق في 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 لماذا سميت السورة به وما المقصود به؟
العلق هو العلقة التي خلق منها الإنسان، خلق من نطفة ثم من علقة تعلق بجدار الرحم،
يعني تعتبر مرحلة من مراحل خلق الإنسان،
من مراحل خلق الإنسان. والله تبارك وتعالى حين أمر عبده مصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، والمفسرون هنا بعضهم يقول أنه خلق حذف المعمول ليعم، وبعضهم قال أنه نزل المتعدي منزلة اللازم كأنه قال اقرأ باسم الخالق، وبعضهم قال المقصود خلق بينه الجملة التي تليها، ولا شك أنه ليس بين هذه الأوجه تعارض، فهو خلق كل شيء، وأعظم وأجلى من خلق هو هذا الإنسان المخاطب بهذا التكليف
الذي خلق الإنسان، والمقصود بالإنسان هنا يعني جنس الإنسان.
نعم، عموم الإنسان. وهنا في ملحظ آخر فضيلة الشيخ إن أذنت لي، يقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، علق القراءة باسم الرب ولم يعلقها باسم الاسم الأعظم الله أو غير ذلك، لما فيه من الرعاية ما فيه من اللطف. فالرب كما هو معلوم لغة
المربي
الذي ينشئ من حال إلى حال، فربنا جل وعلا الذي خلقنا من العدم وربانا بالنعم فهو المستحق أن تقرأ باسمه. لذلك هذه الآيات فيها أمر بالقراءة والتعبد وفيها دليل وعلة له.
انتهى الفقرة الأولى، لعلنا نقف مع فاصل دكتور، وأنا أعذرك الحقيقة على ضيق الوقت واتساع المعاني التي يمكن أن تتحدث عنها. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل نشاهد فيه سؤال هذه الحلقة ثم نكمل حوارنا إن شاء الله حول بقية السور مع الدكتور محمد أسري.
مع تفسير مباشر.
السؤال 27، قوله تعالى والعاديات ضبحا، ما هو تفسير كلمة ضبحا؟ صوت نفسها من شدة الجري، صوت حوافرها وهي تجري، صهيلها.
وبقرآن يروحي رحلت رحلة ذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ما زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان، عن سورة القدر وسورة العلق قبل الفاصل انتهينا منها على وجه الإيجاز والسرعة. وأنا أعتذر من الإخوة المشاهدين، فهذه السورة وغيرها من السور التي كنا نجمعها مع بعضها البعض في حاجة كل سورة منها إلى حلقة كاملة، ولكن نحن نحرص على يعني إعطاء المشاهد الكريم لمحة عن اسم السورة وموضوعها وبعض الوقفات حولها، وإلا فاستيعاب الحديث عن كل سورة يحتاج إلى حلقات وليس حلقة واحدة. نعود دكتور إلى سورة القدر، ونحن اليوم في 27 والبارح كانت ليلة 27، والمسلمون في هذه الليالي المباركة يتحرون هذه الليلة ليلة القدر، فحدثنا عن سورة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر كما قال ربنا جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، هي ليلة من أعظم ليالي العام. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أنه لما علم ضعفنا ونقصنا وقصورنا ومحدوديتنا أنعم علينا جل وعلا بمواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات والعمل فيها وإن كان وجيزا فإنه عن سنوات طويلة، فيسر لنا الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة. يا أنا يا شيخ عبد الرحمن بعض المرات والله أنعى على نفسي كيف الواحد جالس في الحرم ويتلفت يمين ويسار ولا يتحدث مع واحد من زملائه،
مفروض يقوم يصلي.
يا أخي الدقيقة محسوبة عليك بكم الآن؟
أي والله
الصلاة ب100,000 صلاة احسبها في كم يعني يحسب لك في ليلة القدر أيضا عن 1,000 شهر، عن 83.4 سنة. يعني كم تطلع الدقيقة عليك، كم تطلع الثانية عليك، التسبيحة اضربها بهذا العدد، صلاة الركعتين، الاستغفار، الصدقة. ولذلك أنا أحب أن أشير هنا إلى قضية كنت أشرت إليها بالتويتر قبل ما ندخل، وهي أن بعض الناس يظن أن الفضل مقصور على مجرد الصلاة أو القيام، وخصوصا أخواتنا ذوات الأعذار، وهذا غير صحيح. هي ليلة القدر خير من 1,000 شهر في كل
عملها كله،
في كل تضاعيفها، في كل الأعمال الصالحة. نعم الصلاة والقيام هي من أشرف العمل وأفضله، لكن هناك ثمة أعمال، التوبة، الاستغفار، التسبيح، التهليل. هنا تجلس بعد صلاة المغرب وتسبح الله 100 مرة، تقول لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة، كأنك قلتها في 83.4 سنة. العمل فيها مضاعف بكل. بل أنا أعرف بعض الإخوة كان يتحرى بصدقته هذه الليلة، إذا أحس أنها هذه الليلة حرص على العمل، على صلة الرحم، حتى ولو كان معتكفا يحرص يتصل على والده، على والدته، يسلم عليهم، لأن هذا عمل من أعظم الأعمال الصالحة، فاحرص على إيقاعه في هذه الليلة. ما دمت معتكف في عمل شريف نبوي فأيضا تستطيع أن تقوم من أعظم الأعمال جمع القلب على الله. جمع القلب على الله هذا عالم آخر نحن نقرأه في الكتب، لكن والله نشتكي إلى الله قسوة من قلوبنا ما نعرف حقيقته، لكن الذين عرفوه يقولون أنه هو بابك إلى سعادة ليس لها نظير، بابك إلى الله جل وعلا، طريقك إلى دخول الجنة. في الحقيقة يعني هذا يذكرني بالحديث الذي جاء حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، فقالت له عائشة يا رسول الله والله إني لأريد قربك يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعيني يا عائشة. هو إذن يخرج من هذا الجو العائلي الزوجي مع أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها إلى عالم أعظم من ذلك، إلى الصلة بالله جل وعلا. الذين عاشوا هذا الأمر وجربوه يقولون أن السعادة التي يجدها الإنسان واللذة التي يجدها الإنسان في سجوده لا يمكن أن يوجد لها نظير، لا يمكن أن يوجد لها مثال. وهذا فعلا هذا حديث الناس الذين تحولوا من الحيوانية إلى الإنسانية. الله تبارك وتعالى حين شرفنا بالآدمية شرفنا بالعقل، شرفنا بالقلب، شرفنا بالإيمان. أما مجرد الشهوات البهيمية فنحن نشترك مع بقية الحيوانات فيها، الأكل والشرب والنكاح. يحدثني أحد الإخوة ختاما يقول بعدما أفطر يقول أجد في لذة الإفطار لذة لا أجد لها نظيرا في حياتي كله. وين هذا من الناس الذين حرموا الصيام، حرموا الإيمان؟ هذا يكلمك عن اللذة الآن التي يجدها المؤمن وهو يتناول التمر،
وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم فرحة
يجدها الإنسان.
طيب دعنا نعود لسورة القدر نفسها دكتور، يعني متى نزلت هذه السورة؟ هل هناك تحديد لموعد نزولها؟
سورة القدر هي نزلت في القرآن، في القرآن المكي كما هو ظاهر والله أعلم. ليس عندي تحديد معين يعني على وجه التحديد متى نزلت.
طيب، ثم في هنا في قوله إن أنزلناه لم يتقدم ضمير، يعود على ماذا؟ هل يمكن أن نربطها بالسورة التي قبلها؟
من الممكن أن تربط من جهة، ومن جهة أخرى هو يعني الضمير هنا للعلم به.
أيوة،
لتشريفه. أحيانا يتحول من المظهر إلى المضمر للعلم به وتشريفه وتعظيمه، وهذا باب مهم من أبواب تدبر القرآن اللي هو معرفة الضمائر. أحيانا يؤتى بالمظهر بدل المضمر، وأحيانا بعكس ذلك. افتتاحية السورة يا شيخ عبد الرحمن يقول ربنا جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. أولا دعنا نتكلم عن هذا المنزل الذي هو القرآن، فيه تشريف للقرآن وتعظيم وتنويه به من عدة جهات. الجهة الأولى أن الله تعالى أسند الإنزال إليه. الأمر الثاني أنه أتى بالتعبير بنون العظمة، إنا أنزلناه. وجه ثالث أيضا يحضرني الآن أن الله تبارك وتعالى أنزله في ليلة القدر، والمستقر الآن أن ليلة القدر ليلة عظيمة.
نعم.
فإذا حين ينزل هذا الكتاب في هذه الليلة العظيمة يدل على عظمة
هذا المنزل. جميل.
أما فيما يتعلق بليلة القدر، القدر طبعا يعني المفسرون ما هو سبب تسميتها ليلة القدر؟ هناك وجهان. الوجه الأول لأنه يعني تقدر فيها مقادير الخلائق لهذا العام، ويشهد لهذا الوجه قول الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. الوجه الثاني أنها سميت القدر لعظم قدرها ومنزلتها ومكانتها، ويشهد لهذا أيضا
خير من ألف شهر. نعم.
قوله جل وعلا خير من ألف شهر، ويشهد لها في سورة الدخان ليلة مباركة.
نعم.
أما يعني ما يتعلق بإنزال القرآن، ما معنى إنزال القرآن في ليلة القدر
بالضبط، خاصة عندما يستحضر القارئ القرآن أن هناك آيات أخرى قد يخالف ظاهرها في ظن بعض الناس.
نعم.
هذا المعنى في قوله مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
نعم.
وفي قوله مثلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة.
نعم.
يعني وهكذا، فكيف يجمع بينها وبين قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر؟
نعم، ليلة القدر هي الليلة المباركة.
أيوة.
وليلة القدر الليلة المباركة هي في رمضان.
أيوة.
ولذلك قال أهل العلم ليلة القدر في رمضان هذا محسوم منتهين من الفوائد التي ذكرها اللطائف التي ذكرها بعض المفسرين، قالوا وفيه أن القرآن أول ما نزل من القرآن كان بالليل.
أي جميل. أي
نعم. وهذا طبعا على أحد الوجهين في المراد في الآية، لأنه إذا أذنت لي شيخ عبد الرحمن، إن أنزلناه في ليلة القدر، ذهب ابن عباس جماعات من أهل العلم إلى أن المراد بهذا الإنزال هو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا.
بيت العزة. نعم. في السماء الدنيا.
في السماء الدنيا. نعم.
وهذا قول الجمهور فعلا.
نعم، هو قول الجمهور. ثم نزل بعد ذلك في 23 سنة منجما. القول الثاني أن المقصود ابتداء نزول القرآن، سورة العلق الخمس آيات أول ما نزلت كانت نزلت في ليلة
القدر.
ولا مانع من أن يراد هذا وهذا في 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 معنى الإنزال، فيكون نزوله من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ثم نزوله أول ما علق.
أستاذنا الدكتور محمد معنا اتصال الأخ المهدي من موريتانيا، نسمع ما لديه. حياكم الله شيخ المهدي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل واختصر لأنك كما تلاحظ الوقت ضيق مع الشيخ.
شكر الله لكم هذه البرامج المفيدة. بالنسبة لتعليق بسيط على سورة القدر، سورة القدر هذه الضمير فيها دائما كما تعلمون المفسرون يحاول بعضهم إرجاعه إلى السورة التي قبلها باعتبارها أول سورة نزلت من القرآن، القرآن بهذا الاعتبار حاضرا. والذي أفهمه من هذا الضمير عوده أنه ينبغي أن يكون عائدا إلى ضمير المؤمن الذي ينبغي أن يكون عامرا بالقرآن في كل لحظة، كأنه إذا أعيد الضمير إلى غير مذكور فإنه ينبغي أن يكون القرآن من الحضور في قلب المؤمن بالدرجة التي يعود إليها الضمير في مثل هذه الأمور. أما بالنسبة لهذه السورة أنتهز الفرصة بالخصوص ليلة القدر، أن كثيرا من الناس عندما تأتي هذه الليلة ولا سيما في هذه البلاد التي نحن فيها يظنون أن الشياطين يطلق سراحها في هذه الليلة، فترى بعضهم يقزم أطفاله وترى بعضهم يوقد بعض الأدخنة في بيوته. والذي أريد أن ينبه عليه المشايخ أن هذه الليلة الله تعالى جعلها سلاما حتى مطلع الفجر، يعني من بداية غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، هي الليلة التي جعلها الله تعالى سلاما، فلماذا نخاف؟ بالنسبة للروح الذي ورد في هذه السورة، لو تفضل الشيخ بإيضاح للمراد منه، هل هو جبريل، هل هو ملك من الملائكة، هل هو خلق من خلق الله تعالى ينزل في هذه الليلة؟ وأختم بما سبق وأن ذكرته في مداخلة على هذا البرنامج الطيب، وهو أن ليلة القدر هذه شرفت بالقرآن ولم يشرف القرآن بليلة القدر. صحيح إذا كان من موان ليلة القدر رمضان وهي قطعا فيه وفي أوتاره ولا سيما في أوتار عشره الأخيرة، فإن رمضان متاح لنا، فإن القرآن متاح لنا طيلة السنة، وهذه بركة ينبغي للمسلم انتهازها قبل موته. وفقنا الله وإياكم.
بارك الله فيك. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا
دعواتكم لا تنسونا من صالح دعائكم.
وأنت كذلك بارك الله فيك. الشيخ المهدي الحقيقة من خيرة الفضلاء الذين يتصلون من المرء. لعلك سمعت ما قال.
نعم.
نعم، حول قضية الضمير في أول السورة وتكلمت عنه. ويتحدث عن يعني عادة أهل موريتانيا، يقول أنهم يربطون أبنائهم بخوف عليهم في ليلة القدر، وهذا بخلاف ما تدل عليه. سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم أشار إلى الروح، سؤال ما المقصود بالروح؟ لعلك تختم به يا شيخ لأن الوقت سيدركنا يعني قبل.
أنا أقول إذا بتطلقون أولادكم طوال يعني إذا بتربطونهم طوال العام فاطلقوهم في
هذه الليلة.
ولذلك أنا أعرف بعض إخواننا الذين عندهم شيء من يعني من الآلام أو شيء من العوارض التي تعرض لهم. أسلم ما يكونون في هذه الليلة.
سبحان الله.
ولذلك هم يستدلون على الليلة بما يجدونه من الراحة والاطمئنان.
سبحان الله.
وفي الحقيقة ليلة القدر الله تبارك وتعالى أخفاها حتى الناس يجتهدوا في العشر كلها. نعم يتلمس الإنسان يحرص لمزيد من الاجتهاد، لكن ليس معناه أن يوقف نفسه على ليلة واحدة يعمل فيها. وأنا نفسيا يعني هذا إن شاء الله ليس من باب وإنما من باب الاجتهاد، أنا عندي شعور أن ليلة القدر في هذا العام بعد لم تأتي.
سبحان الله.
بعد لم تأتي والله أعلم، هذا شعور يعني.
وعلى كل حال من قام العشر فإنه سيدركها بإذن الله.
بإذن الله.
نعود إلى قوله هي تنزل الملائكة والروح فيها، هذا الروح هنا هل هو جبريل عليه الصلاة والسلام فيكون من باب عطف الخاص على العام أم ماذا؟
الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر كذلك، هو جبريل عليه السلام، وأنه من باب عطف الخاص على العام لشرفه ومكانته، ولأنه هو الذي ينزل بالوحي عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. إذا لعلنا نكتفي بهذا حول سورة القدر، ونأخذ فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون، ثم نواصل الحديث بإذن الله عن سورة البينة في الجزء المتبقي من هذه الحلقة.
سير مباشر مع تفسير مباشر.
مركز تفسير. مركز تفسير. لقاء أهل التفسير. يستضيف مركز تفسير في كل شهر أحد المتخصصين في الدراسات القرآنية في لقاء علمي تطرح فيه المسائل المستجدة في الدراسات القرآنية لمدارستها ومناقشة المشاريع التي يمكن من خلالها خدمة هذا الكتاب العظيم بشتى الطرق والمجالات العلمية والتقنية. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. السؤال 27، قوله تعالى والعاديات ضبحا، ما هو تفسير كلمة ضبحا؟ صوت نفسها من شدة الجري، صوت حوافرها وهي تجري، صهيلها.
وبقرآن يروحي رحلت رحلة ذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير بمسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام، ما زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع حول سور القدر وسورة العلق وسورة البينة. الآن سوف نتحدث عنها إن شاء الله، قبل يعني ذلك نأخذ المرشح الذي فاز في سؤال حلقة الأمس ثم نواصل إن شاء الله الحديث لعلكم تعرضونها يا شباب. ما شاء الله، سعيد بن جمعة بن راشد من عمان، ما شاء الله يستحقونها العمان كل خير.
ماشي.
مبارك يا سعيد من مسقط، أسأل الله أن يوفقك وإن شاء الله تصلك جائزتك بإذن الله قريبا. نعود دكتور محمد في الوقت المتبقي ربما 7 دقائق وأقل، نقف مع سورة البينة. أولا اسم السورة دكتور، هل هذا هو الاسم الوحيد لهذه السورة أم هناك اسماء أخرى ترى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، هي تسمى سورة البينة، وبعض المفسرين والعلماء يسميها سورة لم يكن الذين كفروا، وهذا أخذا من بداية السورة.
نعم.
كما هو معهود. جميل. عندهم.
هل هي سورة مكية أو مدنية دكتور؟
والله هذا لا يحضرني الآن، ما راجعته في الحقيقة. لكن ممكن نستفيد منك شيخ إذا هو موجود عندك في المصحف.
والله أنا مثلك حقيقة لا أدري، لكن يبدو لي والله أعلم أنها من السور المدنية، والله أعلم. لأن طبعا هم يضعون هنا في آخر. ما أدري هل هم كتبوا أنها مكية ومدنية فعلا. نعم صدقت، هي سورة مدنية.
نعم
سورة مدنية،
بل هي مدنية قطعا.
نعم مدنية، لأن موضوعها كما تفضلت موضوع أهل الكتاب والمحاجة. نعم. أهل الكتاب يدل على ذلك.
نعم.
طيب موضوعها الأساسي دكتور، هل هو من نفس عنوان السورة يا ترى البينة؟
نعم، هو يعني لا أفشي سرا، كنت في حديث معك قبل يعني في دردشة حول موضوع سورة البينة، وهو فعلا مأخوذ من اسمها.
جميل.
فيما يبدو والله أعلم، البينة التي تبين الحق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما سيتبين من خلال السورة. فموضوع السورة البينة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن العظيم الهادي للبشر. ثم بعد ذلك هؤلاء الناس انقسموا تجاه البينة إلى قسمين، قسم آمن وقسم كفر، وعلى ضوء هذين القسمين سينقسمون في الآخرة.
أيوة.
أحدهم يذهب إلى الجنة والآخرون نعوذ بالله من ذلك يذهبون إلى النار.
جميل. ويبدو من موضوع السورة دكتور أيضا أن الله سبحانه وتعالى يذكر أنه ليس هناك أمة من الأمم إلا وقد جاءتها البينة.
نعم.
وقامت عليها الحجة.
نعم.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
نعم.
وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي.
نعم.
ففي قوله مثلا هنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني منفكين عن الكفر وعن الإعراض. نعم. حتى تأتيهم
هذه البينة ومن رحمة الله جل وعلا بنا يا شيخ عبد الرحمن وبالبشر جميعا أنه لا يعذبهم حتى يقيم عليهم الحجة التي من كفر بعد ذلك فإنه يتحمل جريرة
لا يبقى له عذر يعني.
نعم. ولذلك الله تبارك وتعالى يبعث الرسل والأنبياء للأمم واحد تلو الآخر حتى ختموا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي رسالته هي الرسالة خاتمة الرسالات. وكان الذي أوتيته وحيا
يعني هو هذا القرآن.
نعم، الذي هو هذا القرآن
والسنة أيضا لأنها وحي أيضا
لأنها تابعة له، لكن التحدي إنما جاء بالقرآن.
نعم.
ولذلك حتى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جمع من المحققين لم يقع التحدي في سائر المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا بالبركة وكثر الطعام ولا تفجر الماء من بين الأصابع ولا أخبر ببعض المغيبات ولا دعا احتضن الجذع فسكت عن الحنين، هذه آيات له صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد أنه تحدى الناس بها.
جميل.
لا العرب ولا العجم، لا المسلمين ولا الكافرين، ولكن الذي تحداهم به هذا القرآن. ولذلك يعني أمرهم أن يأتوا بمثل القرآن، يأتوا بعشر سور، يأتوا بسورة من مثله، فهو المعجزة التي وقع بها التحدي. وهذا الكتاب شيخ عبد الرحمن، هو الدعوة وهو البرهان، هو الدليل وهو المدلول. ولذلك هو كتاب عظيم عظيم، يعني مهما حاول الإنسان أن يستفرغ وسعه فيه لا يمكن أن يأتي إلا بشيء يسير مما يعني مما أودعه ربنا جل وعلا فيه من الكنوز والعلوم.
ويبدو اتصال السورة دكتور، أيضا أنا أفكر فيه، في اتصال سورة البينة بسورة القدر بسورة العلق قبلها، كلها تدور حول القرآن الكريم ووقت نزوله ويعني وظيفة القرآن الكريم وهي إقامة الحجة والدلالة.
ولا يعني لا غرابة، لأن أصلا هذا الكتاب جاء لي يعني بيان الدعوة،
نعم،
والمطلوب من الناس والمصير الذي يصيرون إليه. فكل موضوعات القرآن كلها تدور حول هذا
يعني
هذا
المعنى. يعني ربما فكرتك هذه قد لا يفهمها البعض. يعني الآن مثل موسى عليه الصلاة والسلام كانت معجزته في العصا،
نعم،
وفي اليد، لكن الشريعة كانت في التوراة،
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة هي في القرآن والشريعة في القرآن نفسه،
نعم.
فهو المعجزة وهو الشريعة،
أي نعم، وهو الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم،
أيضا.
هو الدليل، هو الدعوة وهو الدليل كما يقول جميل. شيخ الإسلام عليه رحمة الله. الآن هو الدستور صحة العبارة، وهو الشريعة، وهو المنهج، وهو بيان السبيل، ثم بعد ذلك فيه الأدلة أيضا. ولذلك إن شئت أن تستخرج منه براهين عقلية على صدق القرآن
كثيرة،
أدلة كثيرة. إن شئت أن تستخرج منه براهين عقلية على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ففيه براهين عقلية لا ينفك منها أحد، ما يستطيع أحد أن
ينكرها
ولا يخرج منها. فهذا القرآن من عظمته أنه جمع هذه الأوجه المتعددة.
ولعل هذا دكتور هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك يقول العلماء هذا القرآن معجزة عقلية، ولذلك نحن نؤمن به الآن ونقرأ ما فيه كما كان يقرأه أبو بكر وعمر، في حين أن الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام لم يشاهد العصا إلا الذين شهدوا المشهد، أما من جاء بعدهم فهم يؤمنون بها من باب السماع يعني فقط.
صحيح، نعم، هو معجزة عقلية من هذا الوجه العظيم الذي، لكني أضيف على ذلك هو معجزة أيضا وجدانية ومعجزة نفسية. ألست تجد يعني، ولذلك ذكر بعض العلماء أنه من أوجه إعجاز القرآن الروعة التي يجدها الإنسان في نفسه. ولذلك جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين يعني سمع القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. وعمر رضي الله تعالى عنه كما في السير كان يجس في ليالي المدينة فمر على بيت من البيوت فسمع رجلا يقرأ، حين كانت البيوت تعمر بالقرآن والصلاة والطور وكتاب مسطور: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فنزل من حمار رضي الله تعالى عنه وارضاه وتوسد الحائط واستمع إلى قراءة هذا الرجل من الرعية، الراعي يستمع:
يوم يدعون إلى جهنم،
يوم يدعون إلى
نار جهنم دعا.
فيعود رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى بيته يمرض شهرا، يعودونه الناس ما يدرون ما
رضي الله من شدة تأثره
بهذه الآية.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دكتور محمد، انتهى وقت هذه الحلقة، أنا أعرف أن لديك المزيد.
الله يجزاك خير.
أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر أوقاتنا وأعمارنا وأعماركم جميعا بكتابه وبالعمل به وبتدبره. ألقاكم غدا بإذن الله وأنتم على خير، وأشكر فضيلة الدكتور محمد السرية على ما تفضل به، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يختم لنا هذا الشهر بمغفرته وعفوه، إنه على كل شيء قدير.
رمضان خير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفكير سير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.